الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحمدك لا أحصي ثناء عليك. وذكرنا الحمد هكذا أم لا؟ وأنه في اللغة الثناء الكامل، وشرعا ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، فإذا لم يكن فيه محبة ولا تعظيم ولا إجلال فهو مدح. واضح؟ ما شاء الله. والفرق بين المدح والثناء أن المدح إخبار مجرد من الحب والإرادة، والحمد يكون مقرونا بحب وإرادة على ما ذكر ابن القيم. ما شاء الله. ذكرنا جملة من الفوائد حول الحمد في شرح الدرر البهية، إن شاء الله أنكم ما نسيتم ذلك. قال: لا أحصي ثناء عليك. لا أحصي ثناء عليك، الله عز وجل يستحق أن يثنى عليه وأن يحب لكمال عزته ولإجلاله وعظمته ولكمال نعوته وصفاته سبحانه وتعالى. قال: أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك. وأصلي وأسلم على رسولك، تقدم معنا أيضا أن الصلاة من الله لرسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، والصلاة من الملائكة لرسوله ماذا؟ الاستغفار له، ومن الآدميين الدعاء والتضرع، وأن هناك وأن الرسول هو ماذا؟ من أرسل إلى قوم معاندين بشريعة ووحي، وأن الصحيح وجود الفرق بين النبي وبين الرسول، وأن النبي من أوحي من بعث بشريعة من قبله بشريعة من قبله لتجديدها ويوحى إليه. قال: وآل رسولك. وقلنا أيضا أن الآل هم من ينتمون إليه صلى الله عليه وسلم بصلة من قرابة ونحوها، والمراد بهم هنا من حرمت عليهم الزكاة، وهم آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر على القول الصحيح، كما ذكر ذلك زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا القول هو الراجح، وأن هذا الراجح، وإلا فقد قال بعضهم أنهم آل علي فحسب، أهل الكساء، لحديث من؟ نعم، لحديث من؟ حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بمرط فأدخل علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم قال ماذا؟ اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، واضح. وأيضا حديث هذا في مسلم، وحديث آخر، نعم، لما أدخلهم في الكساء قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا. وحديث أبي سعيد أنه قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، وهذا ليس فيه نفي من تقدم ذكرهم من آل البيت، وإنما غاية ما فيه أن أفضل آل البيت هم أهل الكساء، آل علي. لهذا الحديث الذي ذكرناه أنه أدخلهم في مرط وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ذكرناه في شرح الدرر. قال وبعد، وما ذكر الصحابة هنا وآل رسوله، ويحتمل أن المراد بالآل العموم ليس الخصوص الذين تقدم ذكرهم، لا، العموم، من اتبعه، واضح. فيدخل في ذلك من تقدم ذكرهم والصحابة. وعلى كل، قد ترضى عن الصحابة مع آل البيت، أو قد أدخل الصحابة في الصلاة مع آل البيت في غير ما كتاب من كتبه، منها الدرر البهية. قال وبعد، ولو قال أما بعد أفضل، لأنها الثابتة في الصحاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب خطبة الحاجة قال أما بعد، أما لفظ وبعد فلم يصح، وكذلك ثم أما بعد لم يصح، فيقال أما بعد باللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني غفر الله له ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه، وهذا تحقير لنفسه، واعتراف بذنبه، أي الحقير عند ربه وليس عند الناس لفقره أو لضعف نسبه أو نحو ذلك. لا، الجاني اعتراف بذنبه لربه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك طلب المغفرة لذنبه والستر له. قال: سؤال من عالم الإفضال عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال. هذا ثناء على السائل، ثناء عطر، مع أنه من تلاميذه وطلابه، ومع ذلك انظروا ماذا ذكر لنفسه من ألقاب وماذا لقب الطالب الذي سأله. وهذا الذي ينبغي أن يكون درسا لكل معلم، ألا يظهر الترفع على طلابه والتحيز والحج عن طلابه وإخوانه، وألا يتميز عنهم بما لا يحتاج إليه من التميز. وأذكر أني قرأت قديما أن الإمام أحمد مر على محدث وقد استظل تحت شجرة يحدث الناس وهم في الشمس، فبعد أن رآه بمفرده نصحه وزجره. لماذا يتميز عنهم بهذا التميز ويخص نفسه بذلك؟ وهذا خلق عظيم لا يوفق له كل الناس، وإنما هو إكرام من الله يكرم من شاء بحسن خلقه، بحسن الخلق أو بحسن الخلقة أو بحسن النطق والفصاحة أو بالصحة أو بغير ذلك مما شاء سبحانه وتعالى. وأيضا احترام الطلاب والإجلال لهم، لأن والإكرام، فهم أحق من يكرم وأحق من يتواضع لهم وأحق من يحسن إليهم بالقول أو بالفعل. لأن الشريعة عظمتهم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فكيف أنت تجهل هذه المنزلة التي أنزلهم الله إياها؟ وينبغي على الطلاب أيضا من رأوا من مشايخهم هذه صفته وهي صفة حميدة ألا يزداد له إلا إجلالا عليه السلام واحتراما وتقديرا، لا أن يكون ذلك سبيلا للجرأة عليه أو لنقص منزلته أو لعدم العناية والخدمة المشروعة، فإن ذلك مشروع. فقد كان أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جرير ابن عبد الله وسافر مع أنس، فكان جرير يخدم أنس بن مالك، وجرير من عريف القوم بمنزلة شيخ قبيلة على عرفنا، وكان أكبر سنا من أنس، ومع ذلك كان يخدم أنس في سفره، فكان أنس يمنعه فيقول لا هكذا أمرنا أن نعمل بعلمائنا وعظمائنا، ولقد رأيت الأنصار تصنع شيئا برسول الله آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته إلا خدمته. ونستفي من قول المؤلف عالم عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحلال والحرام، أن هذا السائل ليس جاهلا في الحكم بالحكم، أو ليس بعاجز عن البحث وتحرير هذه المسائل، بل يعلم ذلك، ولكن يريد أن يعرف رأي شيخه في ذلك، وأيضا قد يكون إذا كتب ذلك هو ونشر وأفتى به، لأنه كان قاضيا هذا السائل في بلاد تهامة وفي ريمة وفي غيرها مما سيأتي ذكره، فإذا أفتى أو كتب يمكن لا يكون ذلك واقعا ومؤثرا في المجتمع مثل ما يكون من الإمام الشوكاني رحمه الله فطلب منه، ونستفيد من هذا، وهذا نستفيد منه أن الإنسان له أن يسأل إذا كان عالما بالجواب لإفادة غيره، لإفادة ماذا؟ غيره، ولا يكون ذلك تعجيزا أو اختبارا، وإنما لإفادة الناس، وهذه سنة متبعة كما في الصحيحين في حديث جبريل طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فالحديث فقال يا محمد ما الإسلام فأخبره، ما الإيمان فأخبره، ما الإحسان فأخبره، متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها فأخبره، فلما انتهى وانصرف السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من السائل؟ قالوا: لا، الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل جاء ليعلمكم أمر دينكم. هو يعلم هذه الأمور، لكن جاء يسأل من أجل أن يستفيد الناس ليعلمكم. قال: عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال، يعني يعرف الخلاف ويعرف الترجيح عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال، وهو العلامة الفهامة الأفخم. انظر على ثناء على هذا السائل وعلى هذا الطالب، محمد بن أحمد بن محمد بن مشحم، كثر الله فوائده. انظر، يدعو له، لأن هذه فائدة عظيمة بثت، وكم نستفيد منها إلى يومنا هذا من هذا السؤال. ومد على أهل العلم موائده، وهو من صعدة هذا السائل، من صعدة، ونزل صنعاء. ولد في عام 1186، وقرأ الفقه وتفقه في الفنون عند عدد من علماء صنعاء، وأخذ الفرائض عن الإمام الشوكاني رحمه الله وغيرها من العلوم، وكان بارعا في الصرف وفي النحو، ونبذ التقليد تأثرا بشيخه الإمام الشوكاني، وعمل بالدليل حتى ولي القضاء بصنعاء من جملة قضاتها بدل والده، لأن والده كان قاضا على صنعاء، وولي القضاء عام 1210. يعني وهو دون 30 هكذا أو أكثر. في عمر 84 تقريبا، 34 تقريبا هكذا. نعم، في 34 من عمره ولي القضاء في صنعاء بدلا عن والده، ثم ولي القضاء بريمة بعد ذلك في عام 1212، ثم نقل قاضيا إلى الحديدة بعد ذلك. ولما نقل إلى الحديدة فارق مشايخه في صنعاء والعلماء الذين كان يستفيد منهم والمكاتب، فكان متأسفا على فراق صنعاء لسبب ذلك، وكانت بينه علاقة قوية وبين الإمام الشوكاني رحمه الله. توفي في عام 1223. عام 1223 توفي. فكان مولده قبل الإمام الشوكاني 13 عام، كان مولد الشوكاني قبله 13 عام. الشوكاني أكبر منه 13 عام. بعد الشوكاني 13 عام. وتوفي قبل الشوكاني 27 عاما. رحمه الله، كما في ترجمته من البدر الطالع ومن نيل الوطر ومن الإعلام. هذا ذكرناه لأمر، وهو أن كل من حقق هذه الرسالة وعلق عليها قبلنا أخطأ في ترجمة هذا الرجل ولم يهتدي لمعرفته، فقد ذكر بعضهم أن وفاته كانت 1181، يعني قبل مولده 5 سنين. اعتمادا على نبلاء اليمن والإعلام أن وفاته 1182، وهو خطأ. وتأليف الرسالة كان 1213. متى كان تأليف هذا الكتاب من الشوكاني، ومتى كان سؤاله؟ في 1213، بعد وفاته على ما يزعمون بأكثر من 30 سنة. وإنما الذي ترجم له رجل آخر غير هذا، فينبغي أن يتنبه لذلك. قال: وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل، وكذلك الأحياء والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة، من نحو على الله وعليك يا فلان، وأنا بالله وبك، وما يشابه ذلك، وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين ونجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك، وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل للتوسل بهم فقط؟ قال: فأقول مستعينا بالله: اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس، فمنها الاستغاثة بالغين المعجمة والمثلثة، يعني بالغين المنقوطة والمثلثة أي الثاء التي فيها 3 نقط، ومنها الاستعانة بالعين المهملة، يعني المهملة الغير منقوطة، الغين يعني العين وليس الغين، والنون، ومنها التشفع ومنها التوسل، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. إلى هنا.